إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. تخلفكم يعني حتى تصيرون وراءها غائبين عنها. وهنا كما تعلمون يعني اللفظ فيه مجاز، حتى تخلفكم يعني حتى يخلفكم من يحملها، الجنازة هنالك من يحملها. فإذا معنى هذا حتى تبتعد عنكم الجنازة، حينئذ لا بأس أن تقعدوا. والحديث الذي بعده كذلك في الباب الذي بعده قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. يعني قد يكون إذا قام في المكان الذي ستدفن فيه، لذلك قال حتى يخلفها، هو يجاوزها أو هي تجاوزه أو توضع في نفس المكان الذي قام فيه. هذا هو حديث البخاري، وقد رواه الإمام مسلم، ولفظه إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. أما إذا كان متبعا لها فلها أحكام سنذكرها في الباب الذي بعده. الآن يخطر في بالنا هذا السؤال: ما سبب القيام للجنازة؟ هذا الذي نريد أن نجيب عليه الآن. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوم للجنازة؟ على هذا السؤال أجوبة عدة في الحقيقة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده برقم 6573، والطحاوي في معاني الآثار في كتابه شرح معاني الآثار، وابن حبان برقم 3053، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تمر بنا جنازة الكافر فنقوم لها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس. ورواية ابن حبان: إنما تقومون إعظاما لله الذي يقبض الأرواح. إذن هذه الرواية فيها أن قيامك للجنازة تعظيم لله سبحانه وتعالى الذي يقبض الأرواح، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فأنت حينما ترى الميت تذكر الله عز وجل الذي أماته، فتقوم تعظيما لله سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث. هنالك حديث آخر رواه الإمام أحمد برقم 19491، هذا طبعة مؤسسة الرسالة، نعم، المحققة الكاملة التحقيق. روى أحمد من طريق أو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرت بكم جنازة يهودي أو نصراني أو مسلم فقوموا لها، فلستم لها تقومون، إنما تقومون لمن معها من الملائكة. إذن هذا تعليل آخر: الأول تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس، هنا تقومون لمن معها من الملائكة. هنالك رواية ثالثة في تعليل ذلك رواها الإمام أحمد ورواها مسلم في الصحيح برقم 960، من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مر جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه. فقلنا يا رسول الله إنها يهودية. فقال صلى الله عليه وسلم إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. هذا معنى آخر وتعليل آخر، إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. ما معنى إن الموت فزع؟ قال القرطبي، وهو الذي شرح مختصر صحيح مسلم، القرطبي المحدث لا القرطبي المفسر، هنالك القرطبي صاحب التفسير وهنالك القرطبي المحدث، والقرطبي المحدث شيخ القرطبي المفسر. فالقرطبي يقول معناه أن الموت يفزع منه، ففيه إشارة إلى استعظام الموت. ما المراد باستعظام الموت؟ قال مقصود الحديث ألا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت، لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت، يعني الذي تمر أمامه جنازة ولا يعبأ بها ولا يكترث لها ولا يعيرها أي اهتمام، دليل على أنه لا يقيم لأمر الموت وزنا. صحيح؟ والموت له فزع، أو الموت هو فزع، بمعنى أنك يجب أن تفزع أنت. فكما أن الموت جرى على هذا الذي يحمل في الجنازة، سوف يأتي عليك يوم من الأيام، فيجب أن تهتم بهذا وتتحرك لهذه المسألة وتذكر مصيرك كمصير هذا الذي يحمل على الأكتاف. لذلك قال عدم التحرك بالمرة يشعر بالتساهل بأمر الموت، فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم، فلم ينظر إلى الميت نفسه هو مسلم أو غير مسلم، نظر إلى قضية الموت في حد ذاتها وكيف أنها تطال الناس جميعا، كل نفس ذائقة الموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية عبر بتعبير بليغ، قال إن الموت فزع. قال بعض الشراح كما نقول إن الرجل عدل، فحين تصفه بالمصدر الوصف بالمصدر للمبالغة في الأمر، فرق بين أن تقول الرجل عادل والرجل عدل، والوصف بالمصدر يفيد المبالغة في التوصيف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الموت فزع. لكن بعض الشراح قالوا هنالك محذوف تقديره إن الموت ذو فزع، ويؤيد هذا المعنى وجود التقدير إن الموت ذو فزع ما رواه الإمام أحمد برقم 7860. أنا آتي لكم بالأرقام، بأرقام الروايات، لمن أراد أن يرجع إلى هذه المصادر ويستزيد من الشرح ومن التفاسير. فرواية أحمد برقم 7860 ورواية ابن ماجة كذلك، قال عليه الصلاة والسلام إن للموت فزعا. هنا إن للموت فزعا يعني الموت ذو فزع، فإذا هذا يدل كذلك على معنى آخر، أن فيه تنبيها على أن تلك الحالة، حالة الموت، ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب. معنى جميل، ينبغي لمن رأى ميتا أن يقلق ويضطرب ولا يظهر عدم الاحتفال وعدم المبالاة، فإذا لم يظهر لم يكترث ولم يبالي فكأنه لا يعبأ بالموت أصلا، والموت يوما من الأيام سوف يطاله وسوف يأتي عليه كما أتى على غيره. إذن هذه عدة تعليلات. التعليل الأول إعظاما للذي يقبض الأرواح، التعليل الثاني لمن معها من الملائكة، التعليل الثالث إن الموت فزع، أو ذو فزع ينبغي لمن رآه أن يقلق من أجله ويضطرب، وأن يعيره اهتماما واهتماما، وأن يحتفي به لأنه سيأتي عليه كما أتى على هذا الميت. هنالك تعليل رابع سوف يرد معنا الآن في هذا الدرس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليست نفسا، هذا سيرد معنا نتكلم عندما نرد عليه إن شاء الله تعالى. وهذه التأويلات المتعددة ليست متعارضة كما قال الحافظ ابن حجر، يعني لا يظنن أحد أن بينها تعارضا، لأن للموت فزعا، فأنت حينما تقوم اعتناء بأمر الموت في الحقيقة تعظم من خلق الموت وهو الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت ذاته تقوم لمن معه من الملائكة. فهذه التأويلات كلها ليس بينها تعارض، فيقوم فزعا للموت وتعظيما لمن يقبض الأرواح واحتراما لمن معه من الملائكة. نعم، كونه لأن للموت فزعا كذلك قام واحتفل ويعني بذل ما ينبغي عليه أن يقوم تجاه منظر الموت. إذن المسائل كما قال الحافظ ابن حجر وفعلا ليس فيها تعارض، فالقيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره وهم الملائكة. لكن هناك حديث رواه الإمام أحمد برقم 1722 عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما، نعم، أنه مر بهم جنازة، يعني مر بسيدنا الحسن مع جماعة معه مرت بهم جنازة، فقام القوم ولم يقم، فقال الحسن: ما صنعتم؟ إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عرف أنهم قاموا لما بلغهم عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقوم للجنازة، فقال لهم الحسن في هذا الحديث: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهودي، تأذيا بريح اليهودي. هذا الحديث رواه كذلك الطبراني والبيهقي من طريق آخر عن سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه، ولكن لفظه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية أن تعلو رأسه. هذان حديثان يعني فيهما تفسير مخالف تماما للتفاسير الأخرى الصحيحة. فيقول الحافظ ابن حجر جزاه الله خيرا، قال: هذه الأخبار لا تعارض الأخبار الصحيحة. لماذا؟ قال: أولا لأن أسانيدها ضعيفة، فإذا الراجح الأسانيد الصحيحة. نعم، متى يكون التعارض عادة؟ إذا كانت الأخبار كلها صحيحة ويعارض بعضها معنى البعض الآخر، هو المشكلة كيف بدك تستطيع بقى توفق بين الأحاديث. أما إذا جاءك حديث صحيح وجاء حديث آخر في نفس الموضوع لكن ضعيف يخالفه، فنقول لا تعارض، لأننا نأخذ بالصحيح وندع الحديث الضعيف. وهذا ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: هذه الأخبار لا تعارض الأخبار الأولى الصحيحة لأمرين: الأمر الأول لأن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحة، ثانيا قال لأن التعليل الذي ورد في الأحاديث في الحديثين الثانيين إنما هو تعليل الراوي، يعني الحسن نفسه قال: إنما قام تأذيا، في حين الأحاديث الأولى فيها تعليل ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إنما تقومون إعظاما للذي يقبض الأرواح أو تقومون لمن معها من الملائكة. فلما جاءنا بحديث صحيح تعليل قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءنا بإسناد ضعيف تعليل قاله غيره، فبماذا نأخذ؟ بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة. ولذلك أردت أن أذكر هذا، لأنه قد يقرأ أحدكم هذه الأحاديث ويقول يا أخي هذا ما جاب بالدرس، ما ذكرها، فهنالك تعليل آخر، فأردت أن أبين هذه المسألة. وهنالك حديث آخر رواه ابن أبي شيبة برقم 12030، هذه الرواية يعني الطبعة الأخيرة لمصنف ابن أبي شيبة، والإمام أحمد كذلك برقم 19453 من طريق خارجة ابن زيد ابن ثابت. مين أبوه؟ زيد ابن ثابت رضي الله عنه، ابنه خارجة يروي عن عمه يزيد ابن ثابت أخو زيد ابن ثابت، قال يقول يزيد ابن ثابت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة، فلما رآها قام وقام أصحابه، رواية المسند ثار وثار أصحابه يعني قاموا، فلم يزالوا قياما حتى تعدت مضت. نعم، رواية الإمام أحمد حتى نفذت يعني مضت. والله هنا الشاهد يقول يزيد: والله ما أدري يعني لما قام النبي صلى الله عليه وسلم، من تأذن بها أو من تضايق المكان، وما أحسبها إلا يهوديا أو يهودية، وما سألناه عن قيامه. إذن هذا تفسير بأن الراوي نفسه لا يعرف التعليل، مما يشير إلى أن الأخبار الأولى التي ذكرناها هي التي تدل على التعليل الصحيح للقيام للميت. إذن ما يفعله بعض الناس حين يكونون في الأسواق وتمر جنازة ويقفون، هذا له أصل في السنة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكن يا ترى هل لا يزال واجبا أو مستحبا أم ماذا؟ هذا الأمر الذي سأريد أن أذكره الآن. كثير من العلماء طبعا، ومنهم الشافعي ومنهم الطحاوي وغيرهما، قالوا هذا كان ثم نسخ، يعني كان مستحبا وكان مطلوبا ولكنه نسخ. طيب ما الدلالة على أنه نسخ؟ قالوا الدلالة على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. وهنالك رواية أخرى عن سيدنا علي كذلك كلها بنفس الأرقام 960 أو 61 إلى آخره، يروي عن مسعود بن الحكم عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. إذن أخذ من الشافعي وغيره بأن النبي ترك القيام، قام ثم قعد. وقال الشافعي: والحجة في آخر أمره صلى الله عليه وسلم، والقعود أحب إلي. هذا كلام مين؟ كلام الشافعي. واعتبر أن آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم القعود، ووافقه على ذلك بعض العلماء. بعض العلماء الآخرون قالوا هذه العبارة التي رواها مسلم عن سيدنا علي رضي الله عنه قام ثم قعد لا تدل على النسخ. شوف الكلام جميل ما هيك؟ قال لعله قام ثم قعد لما مضت الجنازة، نعم. ويحتمل أن يكون أنه قام ثم ترك القيام، وإذا تطرق الاحتمال كما يقول العلماء بطل الاستدلال، فهذه ليست صريحة في النسخ. من الذي قال هذا من العلماء؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع، فقال الإمام النووي رحمه الله: يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها لهذه المعاني الجليلة التي مرت، وإذا كان معها لا يقعد حتى توضع. هذه سنذكرها الآن، إذا كان معها يعني إذا كان مشيعا. نعم. قال: قد صحت الأحاديث، هذا كلام النووي، قد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام، إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم. فقال: قد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام، ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي، أو إلا حديث علي رضي الله عنه، وهو ليس صريحا في النسخ، بل ليس فيه نسخ لأنه محتمل القعود لبيان الجواز، يعني يحتمل أنه ثم قعد لبيان أن القعود جائز وليس القيام واجبا. فإذا الإمام النووي بقي على أن القيام مستحب. نعم. المغني صاحب المغني ابن قدامة الله يرضى عنه ويرحمه ويجزيه الخير عن المسلمين، قال كلام آخر يعني مشي مع الشافعي، قال: إذا مرت به جنازة لم يستحب له القيام لها، لقول علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. ونقل صاحب المغني عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، كان الإمام أحمد حريصا على تتبع الروايات، وكان حريصا على استقصائها واستيفائها، وألا يعطل نصا من النصوص، هذا هي قاعدة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، كان يعمل النصوص كلها، لذلك في كل مسألة تجد له روايات. المهم، قال إمام أحمد: إن قام لم أعبه لأن له أصلا في ذلك، وإن قعد فلا بأس. شوف الإمام أحمد إذن جمع، قال: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس. ونقل ابن قدامة عن بعض فقهاء الحنابلة استحباب القيام، يعني مثل الإمام النووي رحمه الله تعالى. هنالك حديث لو كان صحيحا لكان صريحا في النهي، وكان حجة في النسخ، عفوا، لكان حجة في النسخ، لكن إسناده ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر. ما هو هذا الحديث؟ هو حديث عبادة الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، يعني أبو داود والترمذي، ومن كمان؟ وابن ماجة. هؤلاء الثلاثة مع الإمام أحمد رضي الله عنه أخرجوا عن عبادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة، فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل. هكذا نفعل يعني نقوم للجنازة. فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل، فقال: اجلسوا وخالفوهم. هكذا الرواية. يقول الإمام ابن حجر: لو لم يكن إسناده ضعيفا لكان حجة في النسخ، ولكن باعتبار إسناده ضعيف فليس حجة في أن القيامة قد نسخ. فإذا شو الخلاصة الآن؟ بعض الفقهاء قال منسوخ، وبعضهم قال غير منسوخ، وقال الذي قال غير منسوخ قال: المستحب القيام. نعم. وقال بعض الفقهاء: كان قعوده صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فمن جلس فهو في سعة، ومن قام فله أجر. على كل، يعني فعلا حديث إن للموت فزعا، يعني هذا أمر هام جدا، ان انسان تمر جنازة تصوروا للناس يكون عم يحكوا او عم يلعبوا شدة او طاولة نعم بمحلات وكذا، ومرت الجنازة وكأن شيئا لم يكن، نهائيا ما بيعنيهم الامر، وعم يلعبوا وعم يضحكوا. هؤلاء لا يقيمون لقدر الله شيئا. المفروض الانسان يتضبضب يعني. لذلك القيام هو نوع من التأهب، نوع من احترام قدر الله عز وجل، توقير الذي يقبض الأرواح. يجب ألا يغفل يعني، إذا كان الإنسان في مثل هذه الحالة ساهيا لاهيا فمتى يتعي؟ صحيح؟ إن كان عند رؤية الميت لا يتعظ الإنسان، والميت محمول أمام عينيه ويساق به إلى المقبرة إلى التراب، ومع ذلك لا يهتز للإنسان عرق من المشاعر أو من الرهبة أو من الخوف، هذا دليل على أن قلبه ميت. صحيح إخواني الكرام؟ لا شك أن قلبه ميت، الذي يرى الميت ولا يتحرك قلبه فهو الميت. أفمن كان ميتا فأحييناه، فهنالك أموات يتنفسون ويأكلون ويشربون وينامون ويستيقظون، لكنهم أموات، كما قال تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. فالميت من مات قلبه، هذا الميت الحقيقي. أما ذاك الذي سيصير إلى التراب كلنا متفقون على أنه ميت. أما الميت الذي لا ينتبه له، وهذا الذي ماتت مشاعره وماتت أحاسيسه الإيمانية، فهو لا يلقي بالا ولا يكترث ولا يهتم بما يجزيه الله تعالى في هذا الكون. لذلك أنا أرى بأن يعني كلام النووي وبعض الفقهاء الحنابلة يعني وارد جدا، بأن الإنسان إذا رأى جنازة يجب أن يتحرك ويجب أن يعتبر ويجب أن يتفكر فيها، لأن في ذلك خيرا له هو بالذات. الميت لا يستفيد من قيامك، لكن أنت الذي تستفيد من اعتبارك وتستفيد من انكسارك وتستفيد من نظرك في قدر الله سبحانه وتعالى. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا هنا حديث الذي مر معنا الذي قال في سعيد المقبري عن أبيه أبي سعيد المقبري قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع. ماذا يفيد هذا فجلسا قبل أن توضع؟ يفيد أن الأمر عندهما ليس بواجب. لذلك جاء أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، يعني أن نقعد حتى تخلفنا الجنازة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق. إذن هذا يؤكد الاستحباب الذي ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. والظاهر أن الإمام البخاري يذهب بهذا المذهب، مذهب أن الاستحباب للقيام للجنازة، لأنه أورد هذه الأبواب كلها ولم يعقب عليها، أتى بتراجم في كل هذه التراجم بأنه متى يقعد إذا قام للجنازة، ومتى يقعد إذا تبعها، ومتى يقعد إذا مرت به، مما يشير إلى أن البخاري يقول باستحباب القيام للجنازة. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده وهو مصداق ما قلنا. قال البخاري رحمه الله: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. شايفين الترجمة؟ هذا المعنى الذي استنبطه البخاري. الآن سنذكر الحديث. قال البخاري: حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. الآن ما الشيء الذي زيد في هذه الرواية؟ أيوة، اتباع الجنازة. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، إذا كان ليس ماشيا معها فيقوم حتى تبتعد عنه ويبتعد عنها. أما من كان تابعها كان من المشيعين، فقال عليه الصلاة والسلام فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. طيب انظروا للحديث، فلا يقعد حتى توضع، توضع أين؟ يعني احتمال حتى توضع يعني يوضع بالقبر، هذا وارد، أو حتى توضع يعني عن مناكب الرجال. فماذا فسر البخاري حتى توضع؟ ماذا قال؟ شوفوا قال من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. من أين أتى البخاري بهذا التفسير عن مناكب الرجال؟ ولفظ الحديث الذي أورده عام، قال حتى توضع. قال العلماء هنالك ما يشرح هذا الحديث روايتان، رواية رواها أبو معاوية عن سهيل بن أبي صالح، نعم، وفيها فلا يقعد حتى توضع في اللحد، رواية حتى توضع في اللحد يعني حتى يدفن، ينبغي أن يبقى قائما وتابعا حتى تدفن. هنالك رواية أخرى رواها سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح إلى آخر الحديث حتى توضع بالأرض، فرواية حتى توضع بالأرض يعني قبل أن يدفن. فماذا رجح البخاري؟ رواية سفيان الثوري، قالوا لأن سفيان الثوري أحفظ، فرجح رواية حتى توضع بالأرض، بمعنى هم يحملونها وصلوا إلى المقبرة فوضعوها عن مناكبهم، الآن سيباشرون الدفن فلا مانع من أن يقعد من كان تابعا لها. فإذا البخاري رضي الله عنه ورحمه الله فسر المراد بالحديث بالترجمة، فماذا قال؟ من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. انتبهوا إلى ما ذهب إليه البخاري من أن هذا هو الأمر المسنون. ماذا قال؟ قال فإن قعد أمر بالقيام، يعني إذا قعد قبل أن توضع بالأرض لقوم قم. فهذا مما يؤكد أن البخاري ما مذهبه في هذا، لأن من تبع جنازة فعليه أن يتابع ذلك حتى توضع عن مناكب الرجال. ولذلك قال شراح الحديث، قال قولهم فإن قعد أمر بالقيام فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود، يعني مو مثل دخول تحية المسجد إذا قعد انتهى. قال فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود، لأن المراد به تعظيم أمر الموت، تعظيم أمر الموت وهو لا يفوت بذلك. هذا المعنى فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال سواء في اللحد أو حتى توضع في الأرض، ذهب بعض السلف إلى أن هذا واجب، فقالوا يجب القيام حتى توضع عن مناكب الرجال، يعني من شيع يجب أن يبقى قائما حتى توضع في الأرض تعظيما لأمر الموت. واحتج من قال بالوجوب بدوام القيام حتى توضع بالأرض بحديث أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قالا ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. إذن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يقعد حتى توضع الجنازة، لذلك قالوا من قال بالوجوب هذه حجته. وهنالك حديث أبي سعيد الخدري، هذا الحديث الذي يعني قرأناه الآن، ماذا فيه؟ فيه أن من مرت به الجنازة فليس عليه إلا القيام قدر ما تمر عليه أو توضع بالمصلى، أما من تبع الجنازة فعليه أن يبقى قائما. وقد روى أحمد هذا الحديث يؤكد المعنى الذي قلته لكم والذي استنبطه العلماء. قال الإمام أحمد برقم 7593 من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فلم يمشي معها فليقم حتى تغيب عنه، يعني كالحديث السابق، ومن مشى معها فلا يجلس حتى توضع. يعني مدام أنت تبعتها بدك تكمل إيه الأمر الذي قمت به، وأن تبقى معظما لأمر الموت ومعظما لله سبحانه وتعالى. ولذلك السنة في قد تأتي معنا السنة في المشي وراء الجنازة السكوت والصمت، وأن يكون الناس في حال اعتبار بالميت وبالموت، هذه السنة. أما الصياح والضجيج إلى آخر ما قد يسمع في بعض الجنائز فهذا كله ليس من السنة على الإطلاق. على كل إخواني هذه المسألة أنه إذا تبعها هل يجب عليه فعلا أن يبقى قائما إلى أن توضع في الأرض أو في اللحد أم ماذا؟ قال الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى في كتابه الأبواب والتراجم، قال: المسألة خلافية عند الفقهاء. فعند فقهاء الحنفية عندهم قولان، بعضهم قال يكره الجلوس قبل أن توضع في الأرض، وبعضهم قال يكره الجلوس إلا حتى تدفن. يعني بعضهم أخذ بالرواية الأولى وبعضهم أخذ بالرواية الثانية حتى تدفن. إذن الحنفية على كراهية الجلوس إما قبل أن تدفن وإما قبل أن توضع بالأرض. وعند الحنابلة كذلك يكره الجلوس لتابعيها حتى توضع في الأرض، يعني كما قال البخاري حتى توضع عن مناكب الرجال. وهذا يعني قد يكون له يعني ما يبرره، وهو أن تبعنا الجنازة حتى وصلت إلى القبر، الآن دفنها من شأن من سيقوم بدفنها. أما قضية التشيع أجر عليها الإنسان إلى أن وصلت إلى القبر، فلو قعد قبل أن تدفن فلا مانع. إذن الحنفية قال أو الحنابلة قال يكره الجلوس لتابعيها حتى توضع في الأرض. وممن كان يرى ألا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال عدوا من السلف الصالح: سيدنا الحسن بن علي، سيدنا عبد الله بن عمر، وأبو هريرة، وابن الزبير، والنخعي، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه. إن هؤلاء كلهم كانوا يرون كراهية القعود قبل أن توضع عن مناكب الرجال. أما الشافعي رحمه الله وكثير من الشافعي معه قال: القيام لها إذا مرت، والقيام إذا تبعها، ولزوم القيام إذا تبعها منسوخان. فالإمام الشافعي معتبر الأمر إيه؟ منسوخ، هذا وذاك على المذهب. وعند المالكية يجوز للمشيعين الجلوس قبل وضعها عن أعناق الرجال، فقريبون من مذهب الشافعية في هذه المسألة. على كل يجب أن نتذكر ما لمن يشيع الجنازة من أجر، فقد روى أحمد برقم 4453 في المسند، وسيرد معنا من حديث البخاري فيما سيأتي من الأيام إن شاء الله، ورواه مسلم كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية لما سئل عن هذين القيراطين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصغرهما مثل أحد. تصور جبل أحد، جبل أحد سلسلة جبال، جبال أحد، من صلى على الجنازة له قيراط مثل أحد من الأجر، وإذا تبعها له قيراط آخر من الأجر. يقول سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه: كان ابن عمر يصلي ثم ينصرف، يعني يصلي على الجنازة ثم ينصرف ولا يشيعها ولا يتبعها. فلما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن من تبعها فله قيراط آخر، قال: تحسر وكان في يده حصيات فرمها بها في الأرض تحسرا وتندما وتألما، وقال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. الله يرضى عنهم، حرصهم على الأجر والثواب. شو هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عايشين حتى يزدادوا أجر وثواب، يزدادوا حسنات، أنه أنا يعني صليت ورحت ما عندي شغل، يعني كان ممكن أنه أنا أتبع الجنازة فيكون لي قيراط مثل جبل أحد. فقال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. نسأل الله أن يعيننا على ازدياد من الأجر والثواب في هذه الحياة الدنيا. نعم، نأتي إلى الباب الذي بعده. قال: باب من قام لجنازة يهودي. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. ثم قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة، يعني هذا الميت غير مسلم من أهل الذمة. فقالا: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ وهذا تعليل آخر غير التعاليل الأخرى التي مرت معنا. ويذهب كثير من الباحثين من خلال هذه الكلمة النبوية إلى أنه لا يوجد تشريع ولا مبدأ أرضي يحترم إنسانية الإنسان كهذا الدين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أنه إنسان وأنه نفس، نفس مخلوقة، فقال: أليست نفسا؟ وفي الحقيقة أيها الإخوة، لا يوجد تشريع في الدنيا ولا يوجد مبدأ في الدنيا يحترم مشاعر الإنسان ويحترم أحاسيس الإنسان وإنسانيته كدين الإسلام، والشواهد على ذلك كثيرة، منها هذا الشاهد حين قال صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ يقول: وقال أبو حمزة، هذا أبو حمزة السكري، مر معنا ترجمته فيما مضى وقلت لكم إن نسبته السكري ليست لأنه يبيع السكر، وإنما لحلاوة منطقه. كان كلامه جميل جدا، يعتني بالعبارات اللطيفة والأنيقة والأديبة، ويختار دائما أجمل الألفاظ وأرشق العبارات، وما يقع في السمع موقع الراحة. لذلك سموه السكري لحلاوة منطقه. إن شاء الله تصيروا كلكم سكاكر يعني هذا القبيل. نعم. وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمر يعني ابن مرة عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقالا: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أتى بهذا التعليق لماذا؟ ليصرح بأن قيسا وسهلا قالا: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرواية الأولى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، فقالا: إن النبي مرت به جنازة. الرواية الأولى لا توحي بأنهما كانا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكونا سمعا هذا عنه، بلغاهما ذلك. الرواية الثانية أتى بها البخاري ليبين أن قيسا رضي الله تعالى عنه وسهل بن حنيف كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعا ذلك منه. وقال زكريا يعني ابن أبي زائدة عن الشعبي عن ابن أبي ليلى قال: كان أبو مسعود، من هو أبو مسعود؟ البدري، أبو مسعود البدري، وقيس يعني ابن سعد يقومان للجنازة. إذن هذان صحابيان كانا يقومان للجنازة. إذن ندرك من خلال هذه الآثار التي ذكرها البخاري ومن خلال هذه التراجم العديدة كلها أن البخاري يرى أن يقام للجنازة، وأن هذا هو المستحب للتعاليل التي ذكرتها لكم في بداية الدرس. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.